التالية.
شهدت العديد من القرى الحدودية تحديدا تلك القرى التي خرج منها العدو الإسرائيلي ذليلا ومنحرا بعد دخول الأهالي إليها، إن كان في القطاعين الأوسط والغربي أو حتى في بعض المناطق في القطاع الشرقي. الأهالي لا زالوا يستقرون عند قراهم. بلدة عيترون اليوم كانت قد شهدت أيضا زحفا شعبيا هائلا إليها، حيث أقيمت صلاة الجماعة في ساحة البلدة، وكان الأهالي أيضا يعودون إلى منازلهم كما حصل بالأمس ويتفقدون أحياءهم هذه المنازل، فيما كانت أيضا بدأت يعني بلدية عيترون في تنفيذ بعض الأعمال التي لها علاقة باستكمال فتح الطرقات وحملات التنظيف التي تقام في ساحة البلدة وفي محيطها، إضافة إلى الأعمال التي يواصل الجيش اللبناني تنفيذها والمتعلقة بإزالة يعني مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة التي كان العدو الإسرائيلي ألقاها في البلدة، إضافة إلى يعني استمرار عمليات المسح يعني تبيان ما إذا كانت هناك أماكن لازالت مفخخة من قبل العدو الإسرائيلي هناك. أيضا على مستوى القطاع الغربي الأهالي يواصلون أيضا تحركاتهم في هذه القرى، يعودون إلى منازلهم، أعمال التنظيف وفتح الطرقات وتنظيفها التي ينفذها مجلس الجنوب والبلديات أيضا هي أعمال مستمرة عبر استخدام الجرافات وما إلى ذلك لتنفيذها بأسرع وقت ممكن، فيما أيضا بدأت أو واصلت يعني فرق مسح الأضرار التابعة لمشروع مسح أضرار العدوان التابعة لحزب الله والتي أطلقها يعني حزب الله وجهاد البناء في الأسبوعين الماضيين، تواصل أعمالها في هذه القرى على مستوى مسح الأضرار ومسح يعني طبيعة أو يعني تبيان طبيعة الأماكن المدمرة وتلك التي تحتاج لتأهيل على مستوى العمران، وأيضا على مستوى الخسائر الزراعية التي تركها العدوان وخلفتها الحرب طوال الفترة الماضية. أيضا الجيش اللبناني يواصل تعزيز انتشاره وإجراءاته في مختلف هذه القرى، ولكن بطبيعة الحال العدو الإسرائيلي والذي يعني أصلا نشأ على طبيعة إجرامية وعدوانية يمارس اعتداءاته في القرى الجنوبية. أبرز هذه الاعتداءات كانت التفجير الذي نفذه في بلدة يارون وتحديدا في ساعات ما قبل انسحابه، حيث يعني يجري الحديث عن احتمالية انسحاب العدو الإسرائيلي في الساعات القادمة من بلدة يارون الحدودية. أيضا يعني الأهالي اليوم عاودوا الوصول إلى نقاط الاشتباك، ما يعرف بنقاط الاشتباك عند مدخل مداخل القرى التي لازال العدو يواصل احتلالها في يارون وفي مارون الراس وفي غيرها من القرى. على مستوى الاعتداءات يعني الطائرات وتحليق الطائرات المسيرة هو اعتداء متواصل، ايضا العدو لازال يواصل التحليق بالطائرات المسيرة وبالمحلقات التي تجوب اجواء هذه القرى، اضافة الى التحليق بالطيران الحربي ولا سيما ايضا التحركات التي نفذها العدو على جغرافيا المناطق المحتلة وعلى مناطق مقابل الحافة يعني إن كان تحركات مؤللة بناقلات الجند والدبابات أو حتى تحركات المشاة عند أكثر من نقطة مقابل الحدود الجنوبية.
وفي جنوب لبنان أيضا ومع انطلاق مواكب العائدين من الأهالي إلى قراهم الجنوبية، توجه رئيس بلدية بني حيان يحيى جابر لتفقد أوضاع البلدة ولا سيما مبنى البلدية الذي تعرض للحرق والمنشآت العامة التي طالها التدمير جراء الاعتداء الصهيوني على البلدة. وخلال الجولة التفقدية استعرض جابر حجم الأضرار التي طالت الممتلكات العامة والبنية التحتية للبلدة والمبنى، وقد تم العمل على فتح الطرقات التي أقفلها العدو في وجه الأهالي، مشددا على ضرورة الإسراع في استعادة الحياة في البلدة وبدء عملية إعادة الإعمار لتأمين استمرارية العمل البلدي وتقديم الخدمات للأهالي. وفي كلمة له قال جابر إن هذا الاعتداء لن يثنينا عن مواصلة العمل لخدمة أهلنا وإعادة إعمار ما دمره العدو، ووجودنا هنا رسالة واضحة على تمسكنا بأرضنا وحقوقنا. الزميل حسن ماجد والتقرير التالي.
على هذه الحال من بصمات الإرهاب الإسرائيلي بدت جارة وادي سلوقي بلدة بني حيان في جنوب لبنان. غزا الصهاينة بالجرافات والدبابات البلدة بعد قرار وقف إطلاق النار، دمروا وفجروا وجرفوا وأحرقوا المنازل، ولم يسلم المسجد والمدرسة ولا مركز البلدية الرسمي.
حجم الدمار كبير، ما بيعوا إرادة الناس بتشبثهم بالأرض وعودتهم ووصولهم لكراهم. هذه الأرض أرضهم، مهما كان حجم الدمار ما حيمنعهم أنه يبقوا ويتثبتوا، والحياة عم ترجع يوم بعد يوم عم بنحيا.
في اليوم الأول بعد انتهاء مهلة الستين تغير وجه بلدة بني حيان وصورتها، ودبت فيها الحياة من جديد بعد عودة الأهل لتفقد منازلهم وقضاء ساعات طويلة على الرغم من تهديد قنابل المحلقات الإسرائيلية وفقدان مقومات البقاء من كهرباء ومياه.
بفضل المجاهدين وبفضل الله جينا على بني حيان.
أرضنا وبيوتنا معقولة يتركها؟ رغم عن أنف المحتل يعني بالأولى.
الحمد لله على السلامة يا حاج.
الحمد لله على سلامتكم. جاتو؟
الحمد لله.
كيف أخبارك؟
شو أخباركم؟
الحمد لله.
كيف ملايين بني حيان؟
والله
كله دمار وخراب.
ماشي خراب.
ترجع؟
إن شاء الله بإذن الله، بسود الشباب بترجع إن شاء الله.
أرضنا وبلادنا وأرض أجدادنا وناسنا وأهلنا، والدليل على ذلك إنه نحب إنه هي مزروعة عندها الأرض.
إذا بتخليني أتمسك بالضيعة
هذا بده يتعمر أحسن من ما كان بإذن الله، ثابتون في هذه الأرض المباركة بإذن الله.
نحن أولاد جبل عامل ما بننهزم، عبر التاريخ نحن ما بننهزم. تمر علينا أيام صعبة بنرجع بنتحدى الصعاب وبنرجع وبنظهر. الحمد لله على كل شيء.
كغيرها من البلدات الجنوبية البعيدة نسبيا عن قرى الحافة الأمامية والتي توغل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد وقف إطلاق النار وعاف فيها خرابا وتدميرا وتفجيرا وتجريفا بهدف تأخير عودة المواطنين إليها وإبعادهم عنها، الرد كان اليوم العودة ثم العودة ثم نفض غبار العدوان قبل البدء بإعادة الأمر.
وفي لبنان تتواصل أعراس الشهادة مع عودة جثامين الشهداء بعد تحرير عدد من قرى الجنوب، وقد شيع حزب الله وجمهور المقاومة 4 شهداء على طريق القدس في الضاحية الجنوبية لبيروت. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
واجتمعت الرايات، وطن ومقاومة، ولا يحلو هذا المشهد إلا بحضور حماة الديار، رجال الله في الميدان، وتضحيات وصلت حد الدماء فارتقوا شهداء. وعند اعتاب روضة الحوراء استعد الحضور لتشيع طال انتظاره، وحان بعد تحرير ونصر من عبق ريحان الجنوب وتراب ياسمينه. هنيئا للسعداء علي مصطفى عز الدين، محمد نبيه شاهين، وهادي أحمد الخرسة، وعلي أحمد سبيتي. التكريم بين أحضان حشود الأحبة.
يا جنود المنتظر أنتم حزب الله، يا جنود المنتظر أنتم.
وبعد تجديد القسم والعهد والولاء للنهج الحسيني المقاوم أن الصلاة على جثامين الطاهرة، مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص، ووري بعدها الشهداء في الثرى إلى جانب من سبقهم في رحلة البذل وعطاء الدم.
في كيان الاحتلال ذكر موقع والا العبري أنه تم تسجيل انخفاض كبير في معدل النمو السكاني في الكيان، ويرجع هذا الانخفاض بشكل رئيس إلى الزيادة الكبيرة في حجم الهجرة العكسية على خلفية الوضع الأمني المعقد. وفي تقرير نشره أشار إلى أنه غادر 82,700 مستوطن وعاد 23,800 مستوطن خلال العام 2024، بالإضافة إلى ذلك انخفض عدد المهاجرين الجدد بنحو 15,000 شخص. وأظهرت دراسة حديثة لمركز الأبحاث والمعلومات في الكنيسة أن عدد الأشخاص الذين اختاروا الهجرة من الكيان بين 2009 و2021 بلغ في المتوسط نحو 36,000 شخص سنويا، إلا أن الأرقام شهدت زيادة كبيرة بدءا من عام 2022، حيث ارتفع عدد المغادرين إلى 55,300 شخص بزيادة 46% عن العام السابق، ووصل في 2024 إلى 82,700 مغادر بزيادة 50%. وبهذا الخبر نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة لمحاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني، موضوع البحث طهارة السر، فلنستمع معا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحديث عن طهارة السر يرتبط بالتعامل مع الخواطر، بمعنى أن الشخص الذي يريد أن يصبح سره طاهرا لابد أن يتعامل مع الخواطر ويعرف كيف يجتاز هذه المراحل الثلاث التي سأذكرها. المرحلة الأولى معرفة الخواطر من خلال التمييز بين خواطر الخير وخواطر الشر. ثانيا طرق التعامل مع هذه الخواطر، يعني هي الخاطرة ينبغي أن لا أفسح لها مجالا في نفسي، وإذا كانت تلح علي ينبغي أن أبذل جهدا للتخلص منها. بعض المرات بتكون الخاطرة السيئة تلح بطريقة ينبغي أن يلجأ الشخص إلى الدعاء، يعني أشبه ما يكون بشخص يهاجمه عدو لا يستطيع أن يواجهه وحده، هاجمته هذه الخاطرة وهي تهاجمه دائما باستمرار ويريد أن يتخلص منها. هنا يتذكر قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فيرجع إلى يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلص من هذه الخاطرة. إذن لابد من معرفة الخواطر بالتمييز بينها، وثانيا لابد من معرفة طرق التعامل مع هذه الخواطر، وصولا إلى المرحلة الثالثة مرحلة التحكم بالخواطر. التحكم بالخواطر مرحلة يعبر عنها في كتب الأخلاق بمصطلح نفي الخواطر. نفي الخواطر يعني كيف أن الإنسان الذي يكون في قلب الصحراء وتهب الرياح العاصفة تهب من جميع الجهات الرياح العاتية والهوجاء، ثم يتمكن من ملاذ يصبحه قادرا على توازن، يصبح قادرا يجعله هذا الملاذ قادرا على التوازن، بل أكثر من هذا يصل إلى مرحلة أنه يمكنه أن يتحكم بهذه الرياح ويوجهها بالاتجاه المناسب. كذلك رياح الخواطر، فرق كبير بين أنه واحدنا يكون تارك حاله في مهب رياح الخواطر، خاطرة بتاخذ وخاطرة بتجيب، وهو قاعد مرة بيضحك مرة بيعبس، من اللي عم يعمل فيه هيك؟ الخواطر عم تنقله من مكان لمكان. فإذا فرق كبير بين أن يكون الشخص جاهلا بالخواطر ولا يميز بينها ويتصور كل خاطرة تأتي هي من صنعه وهي إيجابية، مش أنه والله في ملك وفي شيطان وفي خاطرة ينبغي أن أتعامل معها بإيجابية وفي خاطرة لا يجب أن أحذر منها لأنها نفث الشيطان، لأنها من إلقاء الشيطان. إذن ثلاث مراحل، آخر هذه المراحل الثلاث مرحلة التحكم بالخواطر، أو يمكن أن نعبر عنها بنفي الخواطر. مما تقدم يتبين أيها العزيز كم هو من الأهمية بمكان أن نعالج هذه الخواطر. علاج الخواطر ليس أمرا سهلا، علاج الخواطر أمر شديد الصعوبة، ولذلك نجد الحث الكبير على الاهتمام بتعامل مع هذه الخواطر بما يناسب وصولا إلى التحكم بها ونفيها. هنا ينبغي أن نتنبه أن هذا الأمر الصعب إنما يكون صعبا ومتحققا إذا كانت الخواطر من الداخل، يعني قد تنشأ خاطرة في الإنسان من الظاهر أنه شاف مشهد، المشهد أثر فيه، يعني أنه فكر فيه، فهو عم بيصلي رأى مثلا لوحة أمامه فأخذ يفكر بها، الخلاص من هاللوحة سهلا، لكن إذا كانت الخاطرة نابعة من الداخل في حقد في القلب على فلان وما شابه هذه الخواطر، أو مثلا هو بحاجة إلى مال للمصرف ومشغول حامل هم، الخواطر التي تأتي نتيجة ذلك يصعب التعامل معه، أو مثلا يعاني من وطأة الديون، أو يعاني من مطاردة الحاكم الفرعون الجائر الذي يريد أن يعتقله، يعيش الخوف أو الهم أو ما شابه. هي الخواطر منشأها الداخل، هذا التخلص منها ليس سهلا، وكلما أصبح الهم أكبر كلما اشتد فتك الخاطرة وتأثيره. الأمر الذي ينبغي أن نستوضحه أن علاج الخواطر ليس أمرا عاديا، بل هو أمر شديد الصعوبة، لأنها ليست بهذه البساطة. فإن الشخص منا قد يمضي عمرا يحاول الصلاة بخشوع ولا يستطيع. إذن ليس علاج الخواطر أمرا سهلا، في المقابل ليس هذا العلاج مستحيلا، لو كان مستحيلا لما أمرنا به، بل هو ممكن، لكن بسلوك الطرق الطبيعية لعلاج الخواطر. هذه الطرق الطبيعية عندما نتأمل في الخواطر وخطورتها وصعوبة علاجها، ونتأمل في الطرق التي توصل إلى التحكم بالخواطر ونفي الخواطر، نجد أن هناك حشدا من الأساليب الإلهية ورد الحث عليها لتحقق بإذن الله تعالى هذا الهدف، يعني نفي الخواطر أو التحكم بالخواطر أو علاج الخواطر لكي لا تشغل عن التوجه إلى الله عز وجل في الصلاة. علم، هذا العلم له روافد، له سبل وطرق، جميع هذه السبل، جميع هذه الطرق، جميع هذه الروافد تصب في نتيجة واحدة، هي التحكم بالخواطر الذي هو أساس بناء شخصية الإنسان، والذي هو في نفس الوقت يمكن الإنسان من صلاة الخاشعين المقبولة التي هي عمود الدين. أشير هنا بشكل فهرس إلى محاور شديدة الأهمية، كلنا بنعرف أهميتها. هذه المحاور جميعها تصب في علاج الخواطر، جميعها تصب في مسألة التحكم بالخواطر والوصول إلى صلاة الخاشعين. الأمر الأول ذكر الله كثيرا، أمرنا أن نذكر الله عز وجل على كل حال. ذكر الله كثيرا، شو العلاقة بينه وبين الخواطر؟ أنه لما بيكون جو الإنسان النفسي عبارة عن جو قراءة القرآن والدعاء والاستغفار وسائر أنواع الذكر بما يشمل الصلاة اللي هي ذكر الأساس وعمود الذكر وعمود الدين، عندما يكون الجو النفسي للشخص منا الغالب فيه هو ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن منبت خواطره، تربة خواطره، منشأ خواطره سيكون رحمانيا، يعني سليما من الخواطر السيئة. إذن هناك علاقة بين الحث على ذكر الله كثيرا وبين القدرة على التحكم بالخواطر للوصول إلى الصلاة المتقبلة. المحور الثاني الذي هو على علاقة بالوصول إلى الخشوع في الصلاة، الإكثار من ذكر الموت. الإكثار من ذكر الموت يمكن الإنسان من تحديد الأولويات. يعني مثلا واحد قال له للتاني كذاب، وهذا الثاني لا بيفكر لا بآخرة ولا بعرض على الله عز وجل، يشوف أنه بده هو كرامته قدام الناس، فهنا تثور ثائرته وبصير الخواطر اللي تخطر بباله أنه ينتقم منه خواطر تعصف به ولا يستطيع أن يواجهها. بينما إذا كان على طريقة، طبعا كل واحد ممكن يكون على طريقة سلمان الفارسي بحسبه، إذا كان على طريقة سلمان الفارسي هذا الشخص، سلمان الفارسي سمع شخص يشتمه فأعرض عنه، أصر على شتمه، فقال له سلمان يا هذا إن وراءنا عقبة كأودا إن جزتها فلن يضرني ما تقول، إذا جوزتها العقبة يوم القيامة فلن يضرني ما تقول، وإن ترددت فيها فأنا شر مما تقول. أباك عم يحكي وعم يشتم وسلمان حامل هم آخرته. إذا كان الشخص يحمل هم آخرته فإنه يدرك أن هذا الشتم لا يؤثر، خصوصا إذا كان يعني بحسب التكليف الشرعي ما في وجوب للرد، أنه مورد الكلام الذي يسمعه هو مورد وأعرض عن الجاهلين، المرور باللغو مرور الكرام. الشخص الذي يريد أن يقتدي بسلمان الفارسي الذي تعلم من رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليهم فيتصرف على هذه يتصرف بهذه الطريقة، هو قادر على أن يتحكم بخواطره، خلاص مسألة مش مهم، يعرض عنها ويفكر بأمر يعنيه، يدع ما لا يعنيه إلى ما يعنيه. الإكثار من ذكر الموت يساعدنا على تحديد أولوياتنا بطريقة ونبني شخصيتنا على أساس هذه الأولويات. المحور الثالث الذي قد لا ننتبه لأول وهلة إلى العلاقة بينه وبين نفي الخواطر وصلاة الخاشعين هو مفهوم القناعة. كم ورد الحث على القناعة؟ أصلا القانع دائرة خواطر تضيق جدا، بينما الذي لا يعيش القناعة تكثر خواطره بنسبة كبيرة. فإذا مفهوم القناعة مرتبط ببناء النفس بناء يقلل خواطرها ويجعل معاناة الإنسان مع الخواطر معاناة تمكنه من التحكم بهذه الخواطر لأن دائرتها صارت أقل. من قنع استراح كما في بعض الروايات. المحور الرابع الذي يرتبط ببناء النفس بناء سليما يمكن الشخص من التحكم بالخواطر ونفيها وحسن التعامل معها مفهوم الزهد. الزهد مفهوم أقوى من القناعة، أن الإنسان قد يكون قنوعا لكن ليس زاهدا، لكن إذا أصبح زاهدا فقد تجاوز مرحلة القناعة، يعني ضيق دائرة اهتماماته اللي بيعتبرها حاجات أساسية ضيقها جدا. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يذهب طيبات حياته، لا يريد أن يذهب الطيبات في هذه الحياة الدنيا. الأمر الخامس أو المحور الخامس الإقبال على ما يعنينا، الإقبال على الأمور التي تهمنا وتعنينا. قد يكون الشخص إذا لم يتنبه لهذه الخصوصية يشغل نفسه بخواطر كثيرة ما إلى حاجة نهائيا. حلال أنه والله فلان اشترى هيك، فلان مش بدي أفكر بهالأمور التي لا تعنيني. يعني مثلا اشترى وما عم بيقرر بينه وبين نفسه ذم لإله، وإنما بشكل طبيعي أنه هذا مباح حلال، بس أنه شو منظر الكنبية اللي شفتها ببيت فلان يهتم فيها ويصل الأمر إلى أن تشغله هذه عن صلاته. فإذا أن يعود الإنسان منا نفسه على الإقبال على ما يعنيه أمر يساعده في تضييق دائرة الخواطر التي تعصف به، والحمد لله رب العالمين.
أيها الإخوة والأخوات، استمعتم إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ حسين الكوراني، شكرا لكم ودمتم بخير.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وأسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب يا رب ضيعت آمالي وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوال لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبال.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما كانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت محمد النجار.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد يمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسبي في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بلطفك الفناق وأنرت بكرمك دياجي الغساق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا رحيم. أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين كلتا البيات مقسمة باليجر ما بين الأرض ويا الجبين لك شكري يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع يسجد يغمر هاليقين في سجد يغمر هاليقين لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك لنا الشكر يلزم شكر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران